بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ولا تقرب اقترب نسخنا الكتاب وينتظر مثل هذه التحذيرات على كل أهل الكتاب في أي زمان وفي أي مكان. ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة للشرف خاصة، إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي أصل الإسلام وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا اهتم علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة، ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها، وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، فمن المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة للآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي، والإبارتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها، وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالة، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقيدة وبالأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه السنة، من كتابه السنن في آخر الكتاب للبداية في العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قار عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس من الآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله
خبزه وشره، والذي يعظمه ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأن ما يعظم ويبذل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة، ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا بتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فأعرفوا قدر السنة وأعرفوا أهلها وقدرهم، والزموا غرزهم وترسموا خطاهم، فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا درسوا هذا السيد الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة، لأن هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع، والمرور عليها يحسينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يثبتنا على صراطه، وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال، وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام، ولا سيما كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ من البداية. بارك الله فيكم.
ولحدثنا محمد حسن بن عبد الوفاء والحمد لله من كتابه في شهر ربيع الاول سنه 300 قال حدثنا عبد الجعفر محمد بن سلمان بن خالد بن جميل قال حدثني عبد الرحمن بن حمار قال سمعت سبع بسم الله احمد بن حسن بن محمد رحمه الله تعالى يقول وصول سنة الإسلام التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل رجعة الفن وضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك الغرار والرجال والخصومات الكثير. وكنا وجدنا
خلينا يكفي هذا هنا ساق عندكم اللالكائي ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهذه يقتضي هذا الإسناد مع الإسناد الثاني لأن أنا أسمي إسناد آخر يعني هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته، هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله، وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم، ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها، ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس، المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل، وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام. وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام، وخاصة العقيدة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع، فإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، فهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم، اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أنها تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هابسة إن شاء الله، وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر أصل الصحابة، وفي بعد ذلك كذلك في أوساط عهود التابعين، ثم انتشرت البدع وبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم ينتقص في ذلك قرنان. شاهد أن الإسلام فيه النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول ما أنا عليه أصحابي ويقول عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من الأصول ترك البدع، اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، وقال فكذلك والله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات وكل بدعة فهي ضلالة. أخذنا الحديث إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يحكم بها في جزء خطبه أو كلها. أما بعد فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطأ بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني أقسم الأحكام الخمسة، وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. فإذا ثبت ما يكون البدعة بالدليل الموجب هذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فالبدعة هذه سنة، ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يناقشك ليصل إلى الحق تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن، أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب هذا لا تجادل، لأن هذا من نرائي المذموم ومن الخصومات في الدين صومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تمالي، بارك الله فيكم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن يحتاج إلى أن يزيل عن شبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والحسنة، لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وثق الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيأخذهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال عرفنا أناس كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع فجاء رسولهم وعاشروهم
أصبحوا منهم. وهذا ما يمس كل جماعة المكان. وقد اغتر بعض الناس أنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد معهم لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. بئس الذي سمى الله فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتون بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس. أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شابه ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة ابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحم الله. كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا. فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيدي أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفذها. السلامة لا يعدلها شيء ولا يعرض من الإنسان نفسه الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. قال والسنة عندنا آثار رسول الله. ما هي السنة؟ يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة. ما هي السنة؟ هي آثار الرسول يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام وهي التي فرضنا الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقة هذا القرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تبين القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام والسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. وهي دلائل القرآن تبين مجمله وتفصل المجمل توضح المبهم
وتقيد المطلق وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة ويقبل من ذلك، والسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتقييدات لإطلاقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء. ما يسعنا إلا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هناك قد يوجد قياس الأولى، ولكنه كما يقال كالليكة يرجع إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معالي الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن خوت الناس وتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا كثير تجد كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع لأن الرسول بيّن الأصول والفروع بحيث لم يترك في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق لنفس إن جرى بينها علة يعني معتبرة وكذا وكذا، لكن في المسألة النص ما بلغه، ولو بلغ النص بلغه النص احتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمسانيد والمعاجم وإلى آخرين، فيجد ابن تيمية فيجد أن هذا الإجماع كان في نص أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص احتجوا به فما وجدوا. فليعمل يتتبع ابن تيمية وغيره في الاستقراء، وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال أحمد كان شديدا في القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع، وينكر من يقول مسألة أجمع عليها القوم ما أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك اختلاف، فليقل لا أعلم خلاف في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يرلقك ولم تفعل عليه. قال ولا تضربوا لها الأمثال، إذا جاءك نص سلف، قال يا رب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح أو الحسن، لا تقول والله يعني تضرب الأمثال يعني هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه. يعني قال يعني من أكل ما مسكت النار الوضوء. رواه هذا الحديث يعني الأمر بالوضوء مما مسكت النار. فقال له أحد الصحابة قال له أرأيت الحميم يعني الماء الساخن اللي توضأ منه لأن هذا مسكت النار. قال يا ابن أخي هذا مصار الصحابة إذا بلغت حجم رسول الله فلا تضل له الأمثال يعني سلم. هذه قاعدة بارك الله فيكم. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء يعني ما تدرك بالعقول ولا بالأهواء تدرك بالنقل. تبغى السنة تبغى الهدى دروس تتعلم ما تدرك السنة بعد ذلك ادرس. وإذا جاءت السنة تفقه فيها استخدم عقلك في فقهها يعني. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد في العبادات في الحلال في الحرام في الأمور الدين لا تجتهد أنتم على بدنياكم. أما الدين لا الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشارع. فإذا دخلت بعقلك في دين الله تبعت هواك وقلت على الله بغير علم وهذا من أكبر الذنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم. لأن يعني شرح هذه الآية وقال إن النقص درج فيها من الأدنى إلى الأعلى فأعظمها القول على الله بغير أعظم من الشرك لأنه يكون فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم. وانما النص والفقه في هذا النص كما هو شأن الصحابة والتابعون وكما قال هنا انما هو الاتباع وترك الهوى. يعني قال احمد تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى وانما هو الاتباع وترك الهوى تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيصل لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة لا يخرج من دائرة السنة إلى البدعة. تنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا والبلاء ولا لا. فإذا التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهل إيه؟ من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفون أن البدع تنقسم إلى كبائر والصغائر وإلى الشرك وإلى إلحاد وإلى بلاء. كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى والضلال. فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد ذلك. فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة سمى أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحيد الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من السنة. هذا ترك فصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل حادث يحدث وكل عين قد سجله الله على ما هو سجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويزاد عليها. سأله عن الإسلام، قضى لسنة الشريعة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير قدر، قدر مذكور في آيات كما فرض، وقد تسرد سور الإيمان في عدد من الآيات: إلى آمن الرسول بما أنزل ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا لك المصير. فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة، وساق هذه الأصول تسرد في سياق واحد، وكلها دل عليها كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما في دليل هذا وكما في حديث عبد الله بن مسعود. وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من سلك منها فصلة الإيمان بالقدر خيره وشره، فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ. خلق الله بقدر قبل أن يخلق، قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك الساعة. فكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. وعند وفاته الرب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يا بني انها ان تكن مثقال ذره من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. فالله عليم بكل شيء، ودون هذه الاشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم لما الدرجه الثانيه وهي الايمان بمشيئه الله العامه الشامله لكل الاشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والايمان بقدرته التي يخلق بها كل الاشياء، فما من معدوم او موجود سابقا او لاحقا صغيرا او كبيرا قولا او فعلا حركه او سكون الا والله تبارك وتعالى، لا تحصل الا بمشيئه الله ولا توجد إلا بحق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل الكتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شابه ذلك. فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن أطاع الرسل وكذبهم وخالفهم حوصل على ذلك وجوزي على مقدار ثوابه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنمور بالشرائع، اعملوا وكل من يسر ما خلق له. وقد سأله بعض الناس فيما الأمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستأنف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال في يوم الأمل، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا اعملوا بما شاء الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، أطيعوا الرسل، لأن الله أعطاك اختيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميز بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. والتصديق بالأحاديث فيه في القدر من الحديث التي ذكرناها، مثل حديث جبريل أيضا أن القدر خير وشره، وحديث مسعود يعني ذات من القدر خيره وشره، هذا في التقدير العام. التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق، ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري عبر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود أن أحدهم يجمع خلقه وضع أمه 40 ونصفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40، ثم يرسل إلى الملك فيؤمر بأربع كلمات: لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري، هناك تقدير سنوي يعني ليلة القدر. كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ها حامل والتنزيل كما رأي الحكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شابه ذلك. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي، وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. قال: والإيمان بها بالنصوص لا يقال لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن كذا، فلا يقال لما ولا قل. إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الإعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه. وما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن القدر كما قال سر الله تبارك وتعالى، فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقول لما ولا كيف إلى آخره، إنما هو التسليم والإيمان. هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى في هذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله فيما يأمره به وينهى عنه ويشرعه وفيما يكفر عليك من خير الشر. قل ماذا نعرف الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك ثم له لا يخالف الله لك له بعض النصوص قد لا تفهمها ولا تجد الحكمه والغايه منها ولا تجد السر من ورائها، عليك الايمان والتسليم، لان هذا هو مظهر الايمان ومقصود التسليم. الذين يؤمنون بالغيب امنت بالغيب، امنت بان محمد حق وان القران حق وما جاء به محمد الحق وانا لا اتبع هواه، فما عرفت الحمد لله وما لم تعرفه سنه الى عاشوره الشباب.
نعم تفضل
يلتقي في الفرق
كم بعد ماذا؟
وصلنا يا اخوان الفقره
الثانيه عشره واظن هي منها، فعليه الايمان به والتسليم له في الحديث الصادق المسلوق الذي مضى بنا وتكمل هذا النص ان شاء الله غدا. وهناك من الاخوان السلفيين يدرسون اهل الاهواء حيث وحذر فانك لا بد ان تغلب، وقد حصل هذا لابن عقيل وكان من العمالك وحصل البيهقي وحصل ابي بن هروي وحصل لكثير وكثير الابتداء بالتاثير الاسلامي، فالكثير فردوا انفسهم وجاءت الهواء فضاعوا، وفي هذا الاصل عبر واعباء كثيره وكثيره حصلت في البنات كانوا من سوء السلفيين، فمن ذلك في مخالفتهم وقراءتهم لكتب اهل الباطل ثابت وضعف. ونصيحه لاكثر هؤلاء ان يستفيدوا من اخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا البرنامج العظيم الذي يحثك على السلام والنجاه بنفسك، والله ان السلام لا ولا شك. يقول من المعلوم ان السلام والحروب دائم بحروبه تمام والثوابت التي يكون بها السلام في بعض المسائل العقيده السابقه، والله ما أرى هناك أي مستوى لخلاف العقيدة، وما يتعلقون به مما يقولونه من الصحابة عن مستوى العقيدة هذا لا يحدث لنا شيء، هذا لم يختلف بشيء من العقيدة يا إخوان، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس هذه الرسالة إن شاء الله. يقول لك أنا الصحابة على مسألة الماء، هل يجوز أن يجعل رجلاً أن يحدث قولاً ثانياً هذا المسألة؟ هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير، ومن يشاك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويقتل غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ومسلم جهنم وساء الله. أما أصحاب على المسألة التي تدرس رأي آخر هذا خلف الإجماع ومخالف لكتاب السنة ومشاق إلى الدار وتحصيل اقتباء غير سبيل المؤمنين لا يجوز. نعم رجل انا يجب اعمل في احدى الوظائف وبعض زملائي وكلهم من اصحاب المناهج المنحدره، وما رسول حق سبيل يتحذر من مجال سبيل هدف عن مجال اخر، ان وجدت سبيل من اجل الوزاره كما كلهم وجدت هدف عن مجال اخر. نعم نرجو توضيح حديث الرسول ان احدكم منا قبضه في فتح امه او بعدين يوم النصف لا اربعين يوم النصف اذا جاء مع ابو زوجة وانزل في رحمها فيقوم بجد اربعين يوم النصف، ثم الله ينقله الى رجل اخر وهي علقه
ثم ينظر إلى قول الآخر أربعين أخرى الجبرة المغرى وهي مغرى اللغة البحر يرى لغة العلاقة من الدم من الأدوار الله خلقها أدوارا يطلب الإنسان يصفى إلى غدقة إلى مغرى إلى جميع يعني ثم نكتب علامة لحمة نقول ها ثم نشع إلى خلق آخر سبحان الله تعالى فما تشترى به أي شيء من يصفى بحلقة ويرى هذه ما تشترى هذه يمكن يجاوب سائل
فإن الله تبارك وتعالى قد صدر الصغير بعيدا بعلمه الأزلي ثم سجل ذلك بدرجه محفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ وهؤلاء أصول من أهوائهم واضطرارهم بحصولهم وإذا المسألة مسلمة فقد هي عند من منذ السبب وأما عند أهل الأهواء فمشكلة ونسأل الله أن ذلك المسائل متأخرا بأكثر هؤلاء نكتب هذا القول نكتب هذا القول يحسن الأسئلة ونسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظنا وإياكم بدينه ونعتذركم إلى السلف إلى الصلاة والمسجد الحرام وضع السبب منها منكم
سجل من قيم بسبع آيات من القرآن الكريم قد يستبعد الإنسان الاستدلال بها ولكن إذا تأملها يجد أنه على قواعد في الاستدلال بها رحمه الله منها قول الله تبارك وتعالى إنكم ملاقوه قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة على ما تستطيعه رأس العرب واحتج أيضا قال إن آية تتعلق بها
الذين يتبعون كتاب الله جزاء قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. نقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه ان الله لا يتنبأ بمجرد النفي وانما يتنبأ بالنفي المتضمن الاثبات. ضرب امثله كثيره لهذا، وهنا قوله لا تدركه الابصار في اثبات الرؤيا، لانه ما نفى الرؤيا وانما نفى الاحاطه، والله لا يحيط به شيء. وانت ترى الشمس وترى السماء وترى كثير من الموجودات ما تستطيع الحاطه بها وان كنت تراها. كذلك الايه الاخرى قول الله لموسى لن تراني، يعني يقول هذا طلب موسى من ربه ان يراه، لو كان هذا امرا محرما مستحيلا ما سال موسى هذا. بعدين قال ما قال لا تراني، قال لن تراني، قال لا. بعدين حاشا الجبل وجعله دكا، فجل رب الجبل، اذا تجلى الجبل كيف يتجلى لموسى؟ لكن موسى الان لا يطيق في هذه الدنيا تركيب البشر الان لا يطيق رؤيه الله تبارك وتعالى. كيف والله في الحديث الصحيح لو حجابه النور لو كشفه لاحرق السبحة وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فالتكوين البشري الان ما يتحمل رؤيه الله تبارك وتعالى. اذا كان الجبل يندك لتجلي الله عز وجل كيف يطيق الانسان رؤيته؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني يدخلهم إليها وتوحيدا مهيئا لرؤية الله عز وجل. ومن الآيات الذين أحسن الحسنى وزيادة، يعني ذكر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية بهذه الزيادة. حسن الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أفضل من الجنة. والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة فتريدوا شيئا أزيدكم؟ ماذا نريد؟ ألا غفرت ذنوبنا وأكثرت الجنة وأعطيتنا وأعطيتنا؟ فهذا يسجل لهم ربهم، فما يتلحمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بلغت 30 في إحداث الأسئلة، منها حديث جرير في أبي هريرة ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب. حديث كثير رواه البخاري من الجملة ومسلم كذلك. هذا فيما يتعلق بالرؤية. وإن نبت عن الأسماع، يعني أسماع أهل الباطل الحق ولا يتلقونها بسلوك الرحمة. نعم. وانما عليه الايمان بها، يعني لو شوش الانسان بعض الناس، وانا انا هو الله فرد هذا التشويش والحمد لله. يعني في الاصل لما ظهرت الفتنه وانكار رؤيه الله والتوبه انا شوش قال بعد السلام. هل احد منكم يشوش من حديث الرؤيا ولا من ايه الرؤيا؟ ما احد، ولكن يحدث انه عنها، لكن اسماء اهل الباطل سموا انا هذا كل هذا. وان لا يرد منها حرفا واحدا، لأن الرسول لا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ما يقول إلا حق. لما قال له عبد الله بن عمر أن أناسا يقول أنك تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب، وقال الرسول اكتب ولا بنفسي بيدي لا أقول هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام. فلا يؤيد قول الله وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. ويقول ينفع عن بترك الجبال وعند الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي. الجدال مكروه فيها ورد الحديث في نهي عن الجدال والخصومات، والرسول خرج والناس يتناظرون في القدر وغضب حتى كأنما تقطع في وجهه حب الرمان، ثم قال أتريد أن تضرب كتاب الله بعد موضع عنك لأن كان شديدا. أخذ من هذا النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة. فالإمام أحمد بتشدد في مثلا في الجدال، وأن حتى أصل السنة لا توصل الناس إلى السنة إلا من خلال الجدال، وهذا هو الغلط. وعلى كل حال يعني هذا الكلام لا يقل على إطلاقه، فإن الله قد أباح لنا الجدال بالتي هي أحسن. فإذا استوفى الجدال روحه وكان المجادل يريد الحق لا يريد المباهة والمكابرة والمعاندة، فأنتبه له.
بذكره أحسن. أما إذا كان مريض للغضب والصراع والتعاد فاتركه، لا لا الله يحمه. كان يأتيه بعض القوارب يقول مناظره ما يناظره، يأتيه بعض الغوابر يجب مجاجد المجاجد. وأخيرا قال يحبط الجدال ويؤمن بالآثار، هذا الذي يؤمن بالآثار وتضيها للناس وتشرحها وتبليها لهم، وكان يصب عليه طامها إذا أراد أحد يجادل بلته أحسن لاستفادة وبين له عنده شبهة أجل له بالنصف والحكمة والمغرب. يريد ممارات لا لا تجادل، لأن هذا ما يجب الحد ولا تصل معه إلى نتيجة. ثم فقرة أخرى، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال إن كلام الله ليس بدائن منهم وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال بالذكر وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه قضية كما تعرفون خطيرة جدا، قضية القول في القرآن، وأنها قامت عليها نحن عظيمة لأهل الصدق والجماعة، وعلى رأس أحمد وقع في السجن والضرب والقتل والفصل، ويعني أذى كبير من الجهمية يعني والمعتزلة في عهد المأمون والمؤتصم والواقف في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين. انتحلت الأمة محنة عظيمة للجهمية والمعتزلة وأهل الضلال وتفرطوا على أهل السنة، ولكن كتب الله العاقبة المستقيم، فصبر أحمد الصابر وتحمل الضرب والسجن والمسائب الشديدة التي لا تطيقها الجبال رحمه الله، فرفع الله مكانته وعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم. وعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال بعض السلف رحمه الله، وجزاه أحسن الجزاء. فهل القرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، أوحى إلى جبريل، جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله يتكلم متى شاء وإذا شاء، ومن كلامه الذي لا تفنيه البحار، فلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كلام الكتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى البشر ويرسل لهم الرسل ويرسل لهم الكتب ليصلح بها حياتهم وتستقيم على حياتهم، ويتأهلون بوحي هذه الكتب والعمل بها بمقتضاها أهل دخول الجنة لمرضات رب العالمين، ومن خالفها تقوم عليه حجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما تحدث عن ذلك. القرآن كلام الله، الله تكلم به سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلام الله أوحى إلى عباده وكلم موسى تكليما وكلم محمدا ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام، وينادي يوم القيامة أين شركائي؟ إذ نادى ربك موسى أن جاء لا يفعل الحرف من صوت يليق بالله، لا يزيد صوت ولا حروف ولا كلام المخلوقين، فالله يتكلم. والكلام صفة كمال، فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم، وهي أحق من البشر الذين يتكلمون. فالله كرم الإنسان وكمله، ومن كماله وأكبر كمالاته الكلام الذي تميز به
على سائر المخلوقات. فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن والعقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وصفة الكلام، يعني لا يستصل هذا الكمال. والله كامل ذهب لمن يشاء من عباده هذا الكمال ومخلوقاته، هي صفة الكمال العلم، كلمة صفة الكمال القدرة، صفة الكمال. فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. ولما قال حتى صار قريش إن هذا إلا قوى البشر، قال سقط ليه سقط إنه فكر وقدر، ثم فكر وقدر، ثم عبس ونظر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقط. قول البشر مخلوق، فتوعد هذا العيد الشديد على اقطام هذا القرآن بأن السحر وبأنها قول البشر، هذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس المخلوق. كلام الله، لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم أدها أن الله ما تكلم، حتى الأشاعرة ما تكلم، تأثروا بالمعتزلة وقال من أواخرهم من أولهم كانوا يستفسرون يقول الكلام هو صفة القائل بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما تكلم هذا القرآن بمجرده ما تكلم، ما شاء الله العافية. آخر أشياء صرح لنا القرآن مخلوق مع الأسف، فالقرآن كلام الله ليس المخلوق، كلام الله كله ليس المخلوق. وهؤلاء لما بدأوا بهذا الفكر يقول كلام الله خلقه بغير محل، كلام لا يعلم لا يعلم، ويقول كلام الله لكنه مخلوق، يقول ناقة الله بيت الله من تلبيسهم وكذبهم. قال ولا يقول أن يقول ليس المخلوق، يقول القرآن كلام الله ولا يكفي. ليه؟ لأن الجهل المعتزلي الذي ينكر أن القرآن كلام الله يقول كلام الله ولكن يريد أنه مخلوق، مثل يقول ناقة الله وبيت الله، بيت الله مخلوق وناقة الله مخلوقة، أليس كذلك؟ فمن من هذا الباب ومن هذا السلام يقول كلام الله لكنها مخلوق. أنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لأنك لا قلت كلام الله سكت ما قلت ليس المخلوق، لا فكما تريد رجعني قل لك كلام الله، لكن هو يكمل بأنه مخلوق، أنت كمل بأنه ليس المخلوق. ولا يفعل أن يقول ليس المخلوق، قال فإن كلام الله باطن منه وليس من، فإن كلام الله ليس بزائد منه وليس منه شيء مخلوق، يعني صفة الكلام صفة طعم بذات الله كما قال، لكن يتكلم متى شاء وإذا شاء. صفة الكلام هو ليس كلام الله ليس ببائن منه يرد على المعتزلة ليكون خلقه غير محل. فالكلام صفة الله مثل القدرة مثل إرادة من الصفات الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى وهي صفات كمال. وكما أنه يخلق متى شاء يتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كفوا. صفة الكلام صفة ذات، لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كفوا. فقول ليس بائن منه أن صفة الكلام قائمة بذاته، وأما القرآن فليسمع وكلامه يسمع. قال ولا يضعف وليس منه شيء مخلوق، ان كلام الله ليس البائن منه وليس منه شيء مخلوق. عرفت القول وليس البائن مقصوده، مقصوده ان هذا صفه كان في ذاته ردا على المعتزله يكون خلقه بغير مكان غير محل. وليس شيء منه مخلوق، واياك والمناظره دور كيف تؤثر، لكن هو لما احتاج رضي الله عنه البناظر وناظر لما ألجي إليها ناظر مش مدريسي وناظر غيره عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني من يريد أن يتلقى الدعوة والحق.
ومن قال باللفظ وغيره ومن وصف فيه فقال لا للمخلوق او ليس المخلوق. هنا لما جاءت فكره الفرق في القران وحصل الصراع في احد السنه بين يعني الجهميه وفروعها من المعتزله وغيرهم، نشا ممن ينتمي الى السنه من يقول القران كلام الله واللفظ فيه مخلوق، لفظ مخلوق. فانكر عليه الامام احمد لانك لما تقول لفظ القران مخلوق كلمة لفظ هذه تحتمل أن يراد بها المجهول يعني نفس القرآن، وتحتمل أن يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به يتلفظ المتكلم. فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول القرآن مخلوق قد يستغلها من تضييع الناس لفظ القرآن مخلوق ويقصد المجهول كلام. قال احمد من قال في القران مخلوق فهو مبتدع، وهو مبتدع بارك الله. ومن وقف فيه فقال لا ادري مخلوق او ليس المخلوق ها وانما هو كلام الله فهذا بدعه. فانت تقول كلام الله ليس المخلوق، لا تقل لفظي في القران مخلوق، لان وسيله يتذرع به اهل باطل ليتوصلوا به الى القول بان القران مخلوق. وكذلك لا تتوقف، اجزم اجزم بان القران كلام الله كما هو مقتضى الكتاب والسنه وما عليه الصحابه والسلف الصالح ان القران كلام الله ليس المخلوق. فاذا توقف هذا شك امر خطير، فهو بدعه وتجهم. فيعني لما نجمت هذه الفتنه واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ وهذا البدع منهم يتوقف منهم يتوقف يقول لا لا بد من الصلاة، يعني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لا نقول نفضي بالقرآن مخلوق ولا نتوقف، لا يجب التوقف ولا يجب أن نقول نفضي بالقرآن مخلوق. فمن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، ما شاء الله الظهر ظهر ظهر. هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة وبدأوهم منهم يعقوب بن شيبة نائمة الحديث لما قال توقف في القرآن قال أبي مخلوق غير مخلوق، قال إمام الصدق مبتدع ضال، واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوئه منصب القضاء ولعله يؤثر في القضاء. قال أحمد لا إنه ضال إنه ضال. وقد تستغربون هذا، والله أحمد فضل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوظف البدع لخطورته، لخطورته، لأنهم ينخروا في المجتمع من داخله ويفسدوا المجتمع. وهل أضر بالعالم الإسلامي لها البدع؟ وهل يأهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام النصارى والبدع؟ أهل البدع كل البلاء الذي أصاب الأمم أهل البدع. حتى ابن تيمية قال إن الدولة الأموية لما وقعت في البدع وقع رئيس مروان الحمار في قول جعل من درهم، قال كان سبب في سقوط هذه البدع. هذه البدع الآن يسوي شيئا بالنسبة للبدع التي على البدع. وهذا صاحب البدعة مثل ما قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله لكل الذي يتوقف والذي يقول في القرآن من هذه الأصنام ومن أذياله وأبنائه. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح تقدم الكلام على الرؤية لا نريد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره. هذه مسألة حصل فيها خلاف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسلامية هل رأى ربه أو ما رأى؟ فبعض الناس يرى ذهب تعلق بالكلام ابن عباس هذا وتعلق بالكلام أحمد وفهموا من خلالهما أنهما يقولان إن محمدا رأى ربه بعينيه. قال شيخ الإسلام كلام أحمد وكلام العباس يرد مطلقا ويرد مقيدا، يعني يطلق العباس رأى محمد من ربه ويأتي عنه مقيدا رأاه بفؤاده، وأحمد يرد كلامه مطلق يقول رأى ربه ويرد من كلامه ما يفيد المذكور رأى ربه بفؤاده. والصحيح كما كنت سنيها لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمد رأى ربه، كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت، والتقييد النصوص التي وردت مقيدة أصحيح مسلم رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني كما قال الله تعالى ما كذب فؤاد ما رأى قال ولقد رآه نظرة أخرى، يعني مرتين. عائشة سئلت قالت حديث حدث مسرور ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله الدنيا، ومنها ذكرت أن من قال أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الدنيا. فقال يا مسرور أنظريني يا أم المؤمنين أليس الله يقول ولقد رأى نظرة أخرى ما كذب فؤاد ما رأى؟ قال أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عن هذه، ذلك جبريل رآه رسول الله كما قال رسول الله، رآه في هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، رآه منحدرا من السماء سادا ما بين السماء والأرض، يعني ما رأى على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، فيراه قد سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه. فالآية تعني رؤية محمد لجبريل. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال نور أن أراه أو أن أراه، يعني بعيد سبعنا نراه. والحديثان الذي نساقهما أو الإسنادان إلى ابن عباس كلاهما فيه ضعف، وروى قتادة عن إكرمة عن ابن عباس، وروى الحكم عن أبان عن ابن عباس، أبان بن الحكم هذا أبان بن الحكم هذا صدوق له أوهام بالإسناد الأول. بالإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفيه يوسف بن مهران مجهول لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان، عرفتم؟ فهما موقوفان أو اسم قول موقوف على ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض المرفوع الموقوف يقدم أيها، هذا على فرض أنه يفيد رؤية، ها الرؤية بالعين، يقول هكذا تنزلا، وإلا فالصحيح أن إطلاقه هذا إن ثبت يقيد بالحديث السابق رأى ربه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده، فقيد عباس نفسه الرؤيا التي أطلقها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن الإمام أحمد يطلق الرؤية ويقيد، يطلق الرؤية ويقيد، والصواب هو التقييد. إذن ما في خلاف، ما في خلاف بين الصحابة الناس أهل الأهواء الذين يروجون الخلافات في الأصول والعقائد، والصحابة اختلفوا العقائد، هذا كذب، ما اختلفوا. عائشة تنزل الرؤية بالبصر، وابن عباس ما انبسط الرؤية بالبصر، انبسط الرؤية بالفؤاد، فين الخلاف؟ عرفتم؟ ويختم الكلام على هذا هو الحديث عندنا لا ظاهر قد يفهم منه انه يرى يعني ان الرسول رأى ربه بعينه بناء على حديث عباس، وقد عرفتم أن حديث العباس ماذا فيه من الكلام، وأنه يعني ما يرتقي إلى درجة الصحة وقد لا يرتقي إلى درجة الحسن، ثم إنه مقيد بالحديث الصحيح، فيحمل كلامه من الإطلاق على التقييد. وبارك الله فيكم، وتكون نتيجة أنه لا خلاف في القضية بين الصحابة. أما المتأخرون فبعض تأثر بكلام أحمد وظنه أنه يقول بأن محمد ربه رب العالمين، وفهم هذا خطأ لجاء أن أحمد كان يقيم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن يوم القيامة، عظيم السمين فلا يزن جناح بعوضة. هذا في دليل على أن الأشخاص يزنون. وورد في الحديث الثابت أن ابن مسعود دقق على الشجر الأرابي السمين كبات وكان دقيق الساقين، فتأجروا من دقة الساقين فقال لا تعجبوا من دقة الساقين، فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد في الميزان. هذا دليل أن الأشخاص يوزنون، وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن بين العلماء. طبعا المعتزلة والجهمية والضلال يعني يمكن الميزان المخصوص، وهذا المجل العدل رد الوزن العدل. هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال ينكرون الميزان، والميزان له في الختام توزن فيه الأعمال. ومن هذا أدلة حديث السجلات الذي يأتي يعني يحضره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله، فإذا بها في 99 سجلا كمل ما بين السماء والأرض، ثم يقال هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من عذر؟ ما لك عذر؟ فيقول بلى. هل لك من حسن؟ لا يا رب. فقال بلى لك عندنا حسن، لك عندنا حسن ولا يظلم ربك أحدا. فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات 99 سجل في كفة، فترجح بهما بها لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فقد ورد في الحديث وضع السماوات 7 مطين والأرض 7 ومثلنا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لمالك بهن لا إله إلا الله. شاهد من الميزان ثابت السبع السنة، ونضع الموازين الكفة ليوم القيامة، فمن ثبت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه ها الذين خسرون في جهنم خالدون، فأما من ثبت موازينه فهو في جهنم، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وبعد رحمه. وما ذكر الشيخ عبد الله يمكن ذكر ذكر رؤية الله وصار يعني مع الجهمية ومع المعتزلة في سبيل جدنا لقائها وما هذا حاصل. ونحن نقول هذا لئلا يخدع ناس بكتب هذا الرجل، فإنه والله مليئا بالطالع، والله في الأسس في الأسس لأصول أصول كيف يكتب مضايا، وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير ذلك. فلا تجد المعتزلة والجهمية في الآية لو شاركهم في الله وجلاها لهم ووضحها ما لسهم. وهل في الميزان بالعرش ما أدري وش السماوات ما أدري وش أشياء كبيرة ما أدري والله. والإيمان في الميزان يوم القيامة كما جاء المعتزلة والجهمية وأهل الضلال والباطل ينكرون هذه الأشياء كلهم. والإيمان به والتصديق والإعراض عما رد عن ذلك وترك المجادلة في عاصم ما يقاد المجادلة، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان، والإيمان به والتصديق به، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وسمعت ينادي الرب تبارك وتعالى وينادي أهل الجنة ها هل رضيتم هل أزيدكم، فيكلم ويتكلم، يكلم الأفراد سبحانه وتعالى ويكلم كل أحد غير ترجمان ويكلم الجميع. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا، وهذا من صفات كماله. ويكلم أفراد وغيرها، وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلم الملائكة ولا يقصد كماله. شاهد أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة، وأن الله تعالى والإيمان بالحوض هذا من العقائد التي يجب أن يؤمن بها الأب، وقد وردت في حول أحاديث بلغت حد التواتر، وأنه يعني نفسه الشهر وله عرض سواء، والأحاديث أنه من بدأ إلى صنعاء ومن أين إلى صنعاء، هو مما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في شأنه إنا أعطينا فكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك هو الأفضل. هذا من أفضل من كان الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقضى وظيفه في الدنيا والآخرة. ورد أن أناسا يطردون عنه إما المرتدون ويلحق به أهل البدع أيضا، ذكر القرطبي وغيره وأظن نقل ذلك أصحاب الحجر عنه أن البخاري قال المراد بهم هؤلاء الذين يطردون عن الحوض ويتوصل أصحاب الأصحاب، قال أنهم أهل الردة أهل الردة، وأدخل فيهم غيره أهل البدع. لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا بعده، فأهل البدع أحدثوا بعد الرسول. لماذا أطردوا؟ لأنهم غيروا دين الله وأحدثوا فيه لما ليس منهم، فالحديث يتناولهم. وذكر هنا يوم القيامة سيد عليه أمته عرضه مثل قوله مصير شعر آيته عدد نجوم السماء من الذهب والفضة علي على ما صح به الأخبار والآثار من غيره، هذا شيء معروف. وأن هذا الإيمان والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر هذا ورد في أحاديث وذكرت أيضا الآيات من الآيات قول الله تبارك وتعالى النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا عذاب البرزخ. ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم القيامة غير ذاك العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلى آية أخرى تفيد هذا، وورد في عذاب القبر رسالة الصلاح الصحيحين مر على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فقال يشير إلى الإمام، وأما الآخر فقال لا يستنزل من دونه أو من الفور. فيعني وقع في كبيرة فعذبهم الله في البرزخ، هذا من أدلة على أن الناس عندما مناح لهم البراء، يعني أنه يأتي منكر ونكير ويسألاني، فإن أجاب المؤمن يقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى كما في حديث أسماء فآمنا به واتبعناه، ولا حديث البراء يسأل من ربك وما نبيك وما يدينك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عرفناك إن كنت لمؤمنا فنم إن كنت لمؤمنا، فيعرض عليه مقعده من النار لو كان كافرا، ثم يقال أوضك الله هذا مقعدك في الجنة، فيقول رب أكل الساعة، فيقال انتظر. وطبعا الكافر يأتي الملكات فيقال من ربك وما دينك وما دينك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت، ونسأل الله أن يخاف على كثير من الناس لأنه ما أعرف عن الرسالة حق المعرفة، ولا أعرف أن محمد جاب البيان والهدى، ولا أعرف معنى لا إله إلا الله، وإنما وجد الناس يقول شيئا فقال. فليحذر المؤمن وليتدبر كتاب الله وليعد العد لهذه الإجابة، ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا، يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فنبع في هذا الامتحان الشديد
الرسول يقول انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريب من فتنه الدجال. وهي التشهد او التشهد اللهم اني اعوذ بك من عذاب قبري ومن عذاب النار ومن عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات. واجل عذاب القبر وفي البرزخ كثيرا منها ما ذكرنا لكم وهو امر ثابت يؤمن بها اهل السنه وينكره المعتزله ومن قلدهم من اهل الضلال. وان هذه الامه تختل في قبورها فحمها الاول وتسال عن الايمان والاسلام وعن ربه وعن نبيه وياتيه منك ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف اراد والايمان ليعتقد كيف يكون منك ونكير في القبر ها وكيف شاء الله الملك يدخل في الرحم ويمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقيه وسعيه ويدخل في القبر ويسال كيف لا نعلم هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه الله سبحانه وتعالى واخبر بذلك فما عليك بالايمان. وميزه المؤمن افضل مزايا انه يؤمن بالغيب الايمان بالله كتاب دار الرسول الجنه المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون فتؤمن بالغيب الذي يتضمن القران والغيب الذي يتضمنه سنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلفه الله في تبليغ هذا القران وبيانه وهذه من جمله البيانات فهذا هذه الاحاديث بالتفصيل للايات التي دلت على العذاب في البرزخ او النعيم فيه. سبحان الله كان لا نصل الى يقول ان الوقت انتهى كان ونمشي قريبا يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله أثر ابن كثيرين وأيوب والسختياني رحمه الله في الابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حسب تلاوة القرآن منهم فتبدل هذه الآثار على أشرفة أهل البدع والحزبيين ولا تسمع أشرفتهم. هذا التحذير ما جاء على ابن سينا وأيوب فقط جاء من الله ومن رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأمة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ولا تقرب اقترب نسخ من الفتن وينطلق مثل هذه التحذيرات على كل أهل البدع في أي زمان وفي أي مكان. ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة الشرف خاصة إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام إذ هي أصل الإسلام وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا تسمى علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة لبيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة من المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال والسنة للخلال
والشريعة في الآجري والشخص وصول اعتقاد أهل السنة للآلتين والإبارتين لابن بطة وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأدلاء بمنزلتها ومكانتها وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر قد يكون ذلك الانحراف كفرا وقد يكون بدعة وضلالة وقد يكون من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد وهذه كلها عناية بالعقيدة وبأصول الإسلام كذلك أبو داود في كتابه السنة من كتابه السنن في آخر الكتاب للجدار في العقيدة والمنهج ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة وأهميتها ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة ذلك الإمام الجبل العظيم جبل السنة والإيمان والزهد والورع والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا والأصول التي صار عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس من الآن فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه كان أحمد محنة الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبزه وشره والذي يعظم ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة لأن ما يعظم ويبذل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا بتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها فأعرفوا قدر السنة وأعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون فعليكم بهذا درسوا هذا السيد الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة لأن هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع والمرور عليها يحكينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يثبتنا على صراطه وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة فتفضل اقرأ من البداية بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن حديث محمد بن عبد الله الشريف قال حدثنا عبد الله بن محمد
هذا أي جزء؟ ولا
حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب والحمد لله من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 323 قال حدثنا عبد الجعفر محمد بن سليمان بن خالد بن زيد قال حدثني عبد الرحمن بن حمار قال سمعت تبع عبد الله أحمد بن محمد بن محمد رحمه الله تعالى يقول أصول سنة الإسلام التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل رجال الإسلام ضلالا وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك الغرار والرجال والخصومات فيه. وكل رجلنا
خلينا يكفي هذا هنا ساق عندكم الغالثائي ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله وهذا يتفق هذا الإسناد مع الإسناد الثاني لا أنا أعطني إسناد آخر يعني هذه أوردها الغالثائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول الاعتقاد أهل السنة كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام وما كان رسول الله وصحابة الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسوله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام وخاصة العقيدة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع فإنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا سيما في مجال العقيدة فهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أنها جبنها تفترق إلى ثلاثة نسلين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هارثة إن شاء الله وزاغ
بعض الناس بعدهم يعني في آخر أصل الصحابة وفي بعد ذلك في أوساط عهود التابعين، ثم انتشرت البدع وبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج، أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم ينتقص في ذلك قرنان. شاهد أن هذه النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول بحر وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول: ما أنا عليه أصحابي ويقول عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من أصول فرق البدع اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، وقال فكلاك والله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام، ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن، مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات، وكل بدعة فهي ضلالة. أخذنا الحديث: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يحكم بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطأ بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات يعني أقسم الأحكام الخمسة وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. فإذا ثبت ما يكون بدعة بالدليل الموجب هذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فالبدعة هذه سنة ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يناقش ليصل إلى الحق تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن، أما إنسان يريد أن يغالط وأن يصارع وأن يغلب هذا لا تجادل، لأن هذا من الدراء المذموم ومن الخصومات في الدين صومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تماري، بارك الله فيكم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن يحتاج إلى أن يزيل عنه شبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والمعروف الحسنة لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس من أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيف في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيأكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال عرفنا أولاد كانوا يسبون ويقعون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم. وهذا من المصري كل جمعين المكان، وقد اغتر بعض الناس لأنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي، وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره، فلا تقعد معهم لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيتم الذين تتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتون أقل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس، أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شابه ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال، ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحم الله، كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة، حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفذها. السلامة لا يعدلها شيء، فلا يعرض من الإنسان نفسه الفتنة، خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. قال والسنة عندنا آثار رسول الله، ما هي السنة؟ يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة. ما هي السنة؟ هي آثار الرسول، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقة هذا القرآن، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى أكثر الله، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام والمسائل شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة، وهي دلائل القرآن تبين مجمله وتفصل المجمل، توضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة ويكثر من ذلك، والسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتقييدات لمطلقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء، ما يسعنا إلا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هنا قد يوجد قياس الأولى، ولكنه كما يقال كالليكة يرجع إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معالي الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس.
لكن خوت الناس وتفاوت الناس في استيعاب النصوص او مقاربة استيعابها، وقليلا هم الذين استوعبوا النصوص مثل الامام احمد رحمه الله او قاربة استيعابها. فلهذا كثير تجد كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله الى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد ان هناك نصا من الشارع لان الرسول بين الاصول والفروع بحيث لم يترك في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق بنفس جرى بينها عله يعني معتبره وكذا وكذا، لكن في المساله نقص ما بلغه، ولو بلغه النص احتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمساند والمعاجم وإلى آخرين، فيجد من بينها فيجد أن هذا الإجماع كان في نفس أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص محتجوا به فما وجدوا. فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره الاستقراء وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال يا أحمد كان شديدا في القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي ادعى فيها الإجماع، ويسأل من يقول مسألة أجمع عليها القوم ما أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك اختلاف، فليقل لا أعلم خلاف في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يرقها ولم تفقل عليه. قال ولا تضربوا لها الأمثال، إذا جاءت نفس سلم قال يا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح أو الحسن، لا تقول والله والله يعني تضرب الأمثال، يعني هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه، يعني قال يعني من أكل ما مسكت النار الوضوء، رواه هذا الحديث يعني الأمر بالوضوء مما مسكت النار. فقال له أحد الصحابة قال له أرأيت الحميم يعني الماء الساخن توضأ منه لأن هذا مسكت النار؟ قال يا ابن أخي هذا مصار الصحابة إذا بلغت الحج من رسول الله فلا تضرب له الأمثال، يعني سلم هذه قاعدة. بارك الله فيكم. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني ما تدرك بالعقول ولا بالأهواء، تدرك بالنقل. تبغى السنة تبغى الهدى دروس تتعلم، ما تدرك السنة بعد ذلك ادرس، وإذا جاءت السنة كفرت فيها استخدم عقلك في فقهها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد في العبادات في الحلال في الحرام في الأمور الدين، لا تجتهد أنتم على بدنياكم. أما الدين لا، الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشارع، فإذا دخلت بعقلك في دين الله تبعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من أكبر الذنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم. لأن يعني شرح هذه الآية وقال إن النص تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأعظمها القول على الله بغير أعظم من الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر الحذر من التكلم في ذي تهد الهواء اغترارا بالعقل والذكاء والفهم، وإنما النص والفكر في هذا النص كما هو شأن الصحابة والتابعون، وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى. يعني ذا الأخذ تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا، هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيصل لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، لا يخرج عن دائرة السنة إلى البدعة. تنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها، فإذا تركها كلها أو معظم هذا والبلاء ولا لا، فإذا التي ما ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهله من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفون أن البدع تنقسم إلى كبائر والصغائر وإلى الشرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه، والبدعة تقوم على الهوى والضلال. فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي من بعد ذلك؟ فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة سمى أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحيد الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. هذا ترك خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل حادث يحدث وكل عين قد سجله الله على ما هو سجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويجال عليها. سأله عن الإسلام فقال إسلام في الشريعة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير قدر، قدر مذكور في آيات كما فرض، وقد فسرت سور الإيمان في عدد من الآيات إلى آمن الرسول بأنزل ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقرانا ربنا لك المصير. فيساق أحيانا قدر في نصوص مستقلة وساق هذه الأصول لتسرد في سياق واحد وكلها دل عليها كتاب الله والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تفهم دليل هذا وكما في حديث عبد الله بن مسعود وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها فصلة الإيمان بالقدر خيره وشره. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ خلق الله بكلام قبل أن يخلق قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك الساعة. فكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. وعند وفاة الرب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها أنت مثقال ذرة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فالله عليم بكل شيء ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم لما الدرجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء، فما من معدوم أو موجود سابقا أو لاحقا صغيرا أو كبيرا قولا أو فعلا حركة أو سكون إلا والله تبارك وتعالى، لا تحصل إلا بمشيئة الله ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل كتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شابه ذلك، فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن أطاع الرسل وكذبهم وخالفهم حوصل على ذلك وجوزي على مقدار ثوابه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء فعله وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنهوض بالشرائع، اعملوا وكل ميسر ما خلق له. وقد سأله بعض الناس فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستألف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال في يوم الأمر قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا اعملوا بما شاء الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، أطيعوا الرسل، لأن الله أعطاك اختيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. والتصديق بالأحاديث فيه في القدر من الحديث التي ذكرناها مثل حديث جبريل أيضا أن القدر خيره وشره، وحديث المسعود يعني ذات من القدر خيره وشره، هذا في التقدير العام، التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري عبر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود أن أحدكم يجمع خلقه وضع أمه 40 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 40، ثم يرسل إلى الملك فيؤمر بأربع كلمات: لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري العمري، هناك تقدير سنوي يعني ليلة القدر. كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ها تنزيل الملائكة الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شاكل ذلك. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. قال: والإيمان بها بالنصوص لا يقال لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن كذا، فلا يقال لما ولا قل. إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الإعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه. فما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن القدر كما قال سر الله تبارك وتعالى، فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقول لما ولا كيف إلى آخره، إنما هو التصديق والإيمان. هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى في هذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله فيما يأمره يأمر به وينهى عنه ويشرعه وفيما يكتب عليك من خير وشر. ومن لم يعرف الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك ثم له لا يخالف ما لم يله بعض النصوص قد لا تفهمه ولا تثق الحكمه والغايه ولا تثق السر من ورائه. عليك الايمان والتسليم، لان هذا هو مقتضى الايمان ومقتضى التسليم. الذين يؤمنون بالغيب امنت بالغيب، امنت بان محمد حق وان القران حق وما جاء به محمد حق وانا لا اتبع الهواه، فما عرفت الحمد لله وما لم تعرفه منه الى عدو والشباب.
نعم تبقى
يلتقي في الفرق كم بعد المدر وصلنا يا اخوان الفقرة 12 واظن هي منها. فعليه الايمان به والتسليم له في الحديث الصادق المسلوك الذي مرضيناه، وتكمل هذا النص ان شاء الله غدا. وفي هناك من الاخوان السلفيين جالسون اهل الاهواء حيث وحدث فإنك لا بد أن تغلق، لقد حصل هذا الابن عقيل وقال من العمالك وحصل البياتي وحصل بيسر الهروي وغلق وحصل لكثير وكثير الابتداء والتأثير الإسلام. فالكثير تردوا أنفسهم وجاءت الهواء وضاعوا، وفي هذا الأرض عبر كثيرة وكثيرة فاطرة البنات كانوا مستوى السلفيين فلن جالسة المخالفة والقراءة لكتب أهل الباطل ثابت وضعت ونصيحة لأكثر هؤلاء أن يستفيدوا من أخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا البرنامج العظيم الذي يحبك على السلامة والنجاة لنفسك والله إن السلامة لا إلى شيء. يقول من المعلوم أن السلامة والحروب دائم بحروبه تمام والثوابت التي يكون بها الخلاف في بعض المسائل العقيده السابقه والله ما ارى هناك اي متطور لخلاف العقيده وما يتعلقون به مما يقولونه من الصحابه عن المسائل العقيده هذا لا يكون هناك شيء هذا لم يختلف بشيء من العقيده يا اخوان وسياتي ان شاء الله في هذه درس هذه الرساله ان شاء الله يقول لك سمع الصحابة على مسألة الماء هل يجب أن جاء باجحا أن يحدث قولا ثانيا هذه المسألة هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير ومن شاك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويقتل غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ومسلم الجهنم وسائل الأخيرة أن الصحابة على مسألة ما يجب أن يحدث قولا آخر هذا خلق الإجماع ومخالفة السنة والسنة ومشاق طيب دار ومحفوظ اقتباع العلم الذي يسمونه لا يجب نعم رجل انا يجب اعمل في احدى الوظائف وبعض زملائي كلهم من اصحابي المنابر المنحدره وما رسول حتى سبيل يتحذر من مجال التدريب هدف عن مجال اخر إن وجدت فيه من الاسم الإزارة فما تدفع وجدت حالة المجال الأخرى نعم نبدو توضيح حديث الرسول إن أحدكم من أفضل في فتح قبله أو بعدين يوم القصة نعم أربعين يوم القصة إذا جاء مع أبو الزوجة وقم ذلك في رحمها فيقوم بجد أبعان يدفع ثم الله ينقل إلى رجل آخر وهي علقة ثم ينقل إلى رجل آخر أبعان أخرى الزبرة المضرة وهي مضرة المضرة تبه يلعب لك العلقة من الدم من الأدوار الله خلقها أدوارا يطلب الإنسان يصبى إلى علقة إلى مضرة إلى جميع يعني ثم نكتب عظام لحمة نقول ها ثم نشأ إلى حد آخر سبحان الله تعالى فما تشترى به أي شيء من يطغى بحلقة وغيرها هذه ما تشترى هذه يمكن يجاوب سائل سائل ما تشترى له
الشبكة على الإنترنت
ممكن تكلمون؟
لا
ما على كل حال قد يكون الإشكال عند القدرية والغرب القدرية هي يعني قوله يعلم سعادته أو شقاؤه وهو في بطن أمه وهذا من كلامه فإن الله تبارك وتعالى قد قدر الصغيرة بعيدة في علمه الأدبي ثم سجل ذلك بلوح محفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله كل شيء محفوظ وهؤلاء اصول من اهوائهم واضطرارهم بحصولهم واذا المساله مسلمه فقد هي عند من منذ السبب واما عند اهل الاهواء فمشكله ونسال الله ان ذلك نستعد متاثرا بافكار هؤلاء نكتب هذا القول يحسن الاسئله ونسال الله صلى الله عليه وسلم ان يفتحنا واياكم بدينه ونعتذركم إلى الخلف إلى الصلاة ومسجد الحرام وضع السبب منها منكم ها؟
وتعالى
سجد من قيم بسبع آيات من القرآن الكريم وقد يستبعد الإنسان الاستدلال بها، ولكن إذا تأملها يجد أنه على قواعد في الاستدلال بها رحمه الله. منها قول الله تبارك وتعالى إنكم ملاقوه، قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة، هذا ما تقتضيه لغة العرب. واحتج أيضا قال إن آية تتعلق بها الذين يمتلون بغير الله، مثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يتنبأ بمجرد النفي، وإنما يتنبأ بالنفي المتضمن الإثبات، وضرب أمثلة كثيرة لهذا. وهنا قوله لا تدركوا الأبصار في إثبات الرؤية، لأنه ما نفى الرؤيا وإنما نفى الإحاطة، والله لا يحيط به شيء. وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثير من الموجودات ما تستطيع الإحاطة بها وإن كنت تراها. كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني، يعني يقول هذا طلب موسى من ربه أن يراه، لو كان هذا أمرا محرما مستحيلا ما سأل موسى هذا. بعدين قال ما قال لا تراني، قال لن تراني يعني لا. بعدين حاشا الجبل وجعله دكا، فجلى رب الجبل قد جلى الجبل كيف يتجلى لموسى؟ لكن موسى الان لا يطيق في هذه الدنيا تركيب البشر الان لا يطيق رؤيه الله تبارك وتعالى. كيف والله في الحديث الصحيح لو حجابه النور لو كشفه لاحرق السبحه وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فالتكوين البشري الان ما يتحمل رؤيه الله تبارك وتعالى، اذا كان الجبل يندك بتجلي الله عز وجل كيف يطيق الانسان رؤيته؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني يدخلهم إليها وتوحيدا مهيئا لرؤية الله عز وجل. ومن الآيات الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني ذكر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها أجل من الصحابة بالرؤية بهذه الزيادة. حسن الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أفضل من الجنة. والله يقول لعباده بعد أن يدخلوا الجنة فتجدوا شيئا أزيدكم، ماذا نريد؟ ألا غفرت ذنوبنا وأدخلت الجنة وأعطيتنا وأعطيتنا، فكان يسجل لهم ربهم، فما يتنعمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بلغت 30 في إحداث الأسئلة، منها حديث جرير في أبي هريرة ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب. حديث كثير رواه البخاري من الجملة ومسلم كذلك. هذا فيما يتعلق بالرؤية. وإن نبت عن الأسماع، يعني الأسماع أهل باطل الحق ولا يتلقونها بصدور الرحمة. نعم. وانما عليه الايمان بها، يعني لو شوش الانسان بعض الناس، وانا والله فرد هذا التشويش الحمد لله، لكن في الاصل لما ظهرت الفتنه وانكار رؤيه الله والتوبه انا شوش السلام. هل احد منكم يشوش من حديث الرؤيا ولا من ايه الرؤيا؟ ما احد، ولكن يحدث انه عنها، لكن اسماء اهل الباطل سموا انا هذا كل هذا. وان لا يرد منها حرفا واحدا، لأن الرسول لا ينطق عنها عليه الصلاة والسلام، ما يقول إلا حق. لما قال له عبد الله بن عمر أن أناسا
يقول أنك تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب. وقال رسول اكتب ولا بنفسي بيدني لا أقول إن هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام. ولا يؤيدك والله وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. ويقول ينصح عن مثل الجبال وعند الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عن الجدال مكروه فيها. ورد الحديث في النهي عن الجدال والخصومات والرسول خرج والناس اعتراضا في القدر فغضب حتى كانما تقطع في وجهه حب الرمان ثم قال اتريد ان تضرب كتاب الله بعد اوزار انكر الانكار شديدا اخذ من هذا النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة. فالإمام أحمد بتشدد في مثل هذه الجدال وأن حتى الأصل في السنة لا توصل الناس إلى السنة إلا من خلال الجدال وهذا هو الغلط. وعلى كل حال يعني هذا الكلام لا يقل على أطلاقه فإن الله قد أباح لنا الجدال بالتي هي أحسن. فإذا استوفى الجدال روحه وكان المجادل يريد الحق لا يريد المباهاه والمكابره والمعانده فاعتذر له بالتي هي احسن. اما اذا كان مريض من الغضب والصراع والتعالي فاتركه. قال نجا الله يرحمه كان ياتيه بعض القوارب يقول يناظره ما يناظره ياتيه بعض الغوابر يريد المجادل المجادل. واخيرا قال ويثبت الجدال ويؤمن بالآثار. هذا الذي يؤمن بالآثار وترويها للناس وتشرحها وتبينها لهم وكان يصب عليه طعمها إذا أراد أحد يجادل بالتي هي أحسن للاستفادة تبين له عنده شبهة أجب له بالنصح والحكمة والمغرب. يريد مماراة؟ لا لا تجادل لأن هذا ما يجب الحق ولا تصل معه إلى نتيجة. ثم فقرة أخرى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال إن كلام الله ليس بدائن منهم وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال بالدفن وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. وهذه قضية كما تعرفون خطيرة جدا قضية القول في القرآن وأنها قامت عليها محنة عظيمة لأهل السنة والجماعة وعلى رأس أحمد وقع فيها السجن والضرب والقتل والفصل و يعني أدب كبير من الجهمية يعني والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواقف في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين انتصرت الأمة محنة عظيمة للجهمية والمعتزلة وأهل الضلال وتفرقوا على أهل السنة. ولكن كتب الله العاقبة المستقيم فصبر أحمد صابر تحمل الضرب والسجن والمسائل الشديدة التي لا تطيقها الجبال رحمه الله. فرفع الله مكانته وعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم. وأعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال بعض السلف رحمه الله وجزاه أحسن جزاء. فهل القرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى أوحاه إلى جبريل جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم والله يتكلم متى شاء وإذا شاء ومن كلامه الذي لا تفنيه البحار والله كان البحر مدادا لكلمات ربي لنغد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كلام الكتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى البشر ويرسل إليهم الرسل ويرسل إليهم الكتب ليصلح بها حياتهم وتستقيم على حياتهم ويتأهلون بوحي هذه الكتب والعمل بها بمقتضاها تؤهل لدخول الجنة لمرضات رب العالمين، ومن خالفها تقوم عليه الحجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما تحدث عن ذلك القرآن كلام الله. الله تكلم به سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلام الله أوحى إلى عباده، وكلم موسى تكليما، وكلم محمدا ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام، وينادي يوم القيامة أين شركائي؟ إذ نادى ربك موسى أن جاد إلى الحرف صوت يليق بالله، لا يزيد صوت ولا حروف ولا كلام المخلوق، فالله يتكلم والكلام صفة كمال، فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم وهي أحق من البشر الذين يتكلمون، فالله كرم الإنسان وكمله، ومن كماله وأكبر كمالاته السلام الذي تميز به على سائر المخلوقات. فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن العقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وصفة السلام، يعني لا يستصل هذا الكمال. والله كامل ذهب لمن يشاء من عباده إلى الكمال ومخلوقاته، هي صفة كمال العلم كلمة صفة كمال، القدرة صفة كمال، فالذي يصدر عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. ولما قال حتى صار قريش إن هذا إلا قول بشر، قال استحفظ ليه استحفظ إنا فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم عبس ونظر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه فقط. قول البشر مخلوق، فتوعد هذا العيد الشديد على الطعن في هذا القرآن بأن السحر وبأنها قول البشر، هذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس المخلوق كلام الله. لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم أدها أن الله ما تكلم، حتى الأشاعرة ما تكلم، تأثروا بالمعتزلة وقال من أواخرهم من أولهم كانوا يستفسرون يقول الكلام هو صفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما تكلم هذا القرآن بابو دائمين ما تكلم ما شاء الله العافية. آخر أشياء صرح لنا القرآن مخلوق مع الأسف، فالقرآن كلام الله ليس المخلوق، كلام الله كله ليس المخلوق. وهؤلاء لما بدأوا بهذا الفكر يقول كلام الله خلقه بغير محل، الكلام لا يعلم لا يعلم، ويقول كلام الله لكنه مخلوق، يقول ناقة الله وبيت الله من تجديدهم وكذبهم. قال ولا يقول أن يقول ليس المخلوق، يقول القرآن كلام الله ولا يكفي. ليه؟ لأن الجهل المعتزلي الذي ينكر أن الكلام كلام الله يقول كلام الله ولكن يريد أنه مخلوق، مثل ناقة الله وبيت الله، بيت الله مخلوق وناقة الله مخلوقة، أليس كذلك؟ فمن هذا الباب ومن هذا السلام يقول كلام الله لكنها مخلوقة، أن تقول كلام الله ليس المخلوق، لأنك لا قلت كلام الله سكت ما قلت ليس المخلوق، لا فكما تريد رجعني كل كلام الله، لكن هو كمل لأنه مخلوق أنت كمل أن ليس المخلوق. ولا يفعل أن يقول المخلوق، قال فإن كلام الله باطل منه وليس من، فإن كلام الله ليس بدائم منه وليس منه شيء مخلوق، يعني صفة الكلام صفة قائمة بذات الله كما قال، لكن يتكلم متى شاء وإذا شاء، صفة الكلام ليس كلام الله ليس ببائن منه يرد على المعتزلة ليكون خلقه غير محل، فالكلام صفة الله
مثل قدرة مثل إرادة من الصفات الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى وهي صفات كمال. كما أنه يخلق متى شاء يتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صفة الكلام صفة ذات، لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فقول ليس دائما أن صفة الكلام قائمة بذاته، وأما القرآن فليسمع وكلامه يسمع. قال ولا يضعف وليس منه شيء مخلوق، ان كلام الله ليس البائن منه وليس منه شيء مخلوق. عرفت القول وليس البائن مقصوده، مقصوده ان هذا الصفه كان بذاته ردا على المعتزله اللي يكون خلقه بغير مكان غير محل. وليس شيء منه مخلوق، واياك ومناظره دون كيف تؤثر، لكن هو لما احتاج رضي الله عنه بناظر وناظر، لما ألجي إليها ناظر مش مدريسي وناظر غيره عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني من يريد أن يتلقى الدعوة والحق. ومن قال باللفظ وغيره ومن وصف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق. هنا لما جاءت فكرة القول بخلق القرآن وحصل الصراع في أهل السنة بين يعني الجهمية وفروعها من المعتزلة وغيرهم، نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن كلام الله واللفظ فيه مخلوق، لفظ مخلوق. فأنكر عليه الإمام أحمد لأنك لما تقول لفظ القرآن مخلوق، كلمة لفظ هذه تحتمل أن يراد بها المذكور يعني نفس القرآن، وتحتمل أن يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به يتلفظ المتكلم. فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول القرآن مخلوق، قد يستغلها من تضليل الناس لفظ القرآن مخلوق ويقصد المكفوف الكلام. قال أحمد من قال في القرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، ها، وإنما هو كلام الله، فهذا بدعة. فأنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لا تقول لفظي في القرآن مخلوق، لأن وسيلة يتذرع به أهل باطل ليتوصلوا به إلى القول بأن القرآن مخلوق. وكذلك لا تتوقف، اجزم اجزم بأن القرآن كلام الله كما هو مقتضى الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح، أن القرآن كلام الله ليس المخلوق. فإذا توقف هذا شك، أمر خطير، فهو بدعة وتجهم. فيعني لما نجمت هذه الفتنة واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ وهذه البدع، من ما يتوقف من يتوقف يقول لا لا بد من الصراحة، يعني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نتوقف، لا يجب التوقف ولا يجب أن نقول لفظ القرآن مخلوق. فمن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، ما شاء الله الظهر ظهر ظهر. هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة وبدأوهم، منهم يعقوب بن شيبة نائمة الحديث لما قال توقف في القرآن قال أبي مخلوق غير مخلوق، قال إمام الصدق مبتدع ضال، واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوئه منصب القضاء ولعله يؤثر في القضاء. قال أحمد لا، إنه ضال، إنه ضال. وقد تستغربون هذا، والله أحمد فضل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوظف البدع لخطورته، لأنهم ينخروا في المجتمع من داخله ويفسدوا المجتمع. وهل أضر بالعالم الإسلامي لها البدع؟ وهل يأهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام النصارى واليهود؟ أهل البدع، كل البلاء الذي أصاب الأمم أهل البدع. حتى ابن تيمية قال إن الدولة الأموية
لما وقعت في الجدع وقع رئيس مروان الحمار في قول جاء من درهم قال كان سبب سقوط هذه الجدع. هذه الجدع الآن يسمى شيئا بالنسبة للبدع التي في هذه الجدع. وبهذا أصبح البدعة مثل ما قال هو مخلوق وإنما هو كلام ذلك الذي يتوقف والذي يقول في القرآن من هذه الأصنام ومن أذيالها وأبنائها. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح تقدم الكلام على رؤية لا نريد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن ابن عباس ورواه الحسن بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره. هذه مسألة حصل فيها خلاف هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أسلمه هل رأى ربه أو ما رأى. فبعض الناس يرى ذهب تعلق بالكلام ابن عباس هذا وتعلق بالكلام أحمد وفهم من كلامهما أنهما يقولان إن محمدا رأى ربه بعينيه. قال شيخ الإسلام كلام أحمد وكلام عباس يرد مطلقا ويرد مقيدا يعني يوسف بن عباس رأى محمد من ربه ويأتي عنه مقيدا رآه بفؤاده وأحمد يرد كلامه مطلق يقول رأى ربه ويرد من كلامه ما يفيد المذكور رأى ربه بفؤاده. والصحيح كما كنت سميها لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمد رأى ربه. كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت والتقييد النصوص التي وردت مقيدة أصح في صحيح مسلم رأى ربه بفؤاده مرتين يعني كما قال الله تبارك وتعالى ما كذبت بعد ما رأى قال لقد رآه نظرة أخرى يعني مرتين. عائشة سئلت قالت حديث حدث مسرور ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله الذرية ومنها ذكرت أن من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الذرية. فقالها مسرور أمنيني أم المؤمنين أليس الله يقول ولقد رأى نظرة أخرى ما كذب فؤاد ما رأى. قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عن هذه ذلك جبريل رآه رسول الله كما قال رسول الله رآه في هيئته التي خلقه الله عليها مرتين رآه منحدرا من السماء سادا ما بين السماء والأرض يعني ما رأى على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين فيرى قد سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه. فالآية تعني رؤية محمد لجبريل. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال نور أن أراه أو أن أراه يعني بعيد سبعين أن أراه. والحديثان الذي نساقهما أو الإسنادان إلى ابن عباس كلاهما فيه ضعف وروى قتادة عن إكرمة عن عباس وروى الحكم عن أبان عن ابن عباس أبان بن الحكم هذا أبان بن الحكم هذا صدوق له أوهام في الإسناد الأول. في الإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف وفيه يوسف بن مهران مجهول لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان عرفتم؟ فهما موقوفان أو اسم قول موقوف على ابن عباس عارضه المرفوع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تعارض المرفوع الموقوف يقدم أيها هذا على فرض أنه يفيد رؤية ها الرؤية بالعين يقول هكذا تنزلا وإلا فالصحيح أن إطلاقه هذا إن ثبت يقيد
بالحديث السادس رأى ربه بفؤاده. رأى ربه بفؤاده فقيد عباس نفسه الرؤيا التي أطلقها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رأى ابن سيني رحمه الله إن أحمد يطلق الرؤية ويقيد, يطلق الرؤية ويقيد, والصواب والتقييد. إذن ما في خلاف, ما في خلاف بين الصحابة الناس بأهل الأهواء الذين يروجون الخلافات في الأصول والعقائد. والصحابة اختلفوا العقائد, هذا كذب, ما اختلفوا. عائشة تلقي الرؤية بالبصر, وابن عباس ما تلقي الرؤية بالبصر, تلقي الرؤية بالفؤاد. فين الخلاف؟ عرفتم؟ ويختم الكلام على هذا. هو الحديث عندنا لا ظاهر قد يفهم منه انه يرى يعني ان الرسول رأى ربه بعينه بناء على حديث العباس. وقد عرفتم ان حديث العباس ماذا فيه من الكلام, وانه يعني ما يصل الى درجة الصحة, وقد لا يصل الى درجة الحسن. ثم انه مقيد بالحديث الصحيح, يحمل كلامه الإطلاق على التقييد. وبارك الله فيكم, وتكون نتيجة أنه لا خلاف في القضية بين الصحابة. أما المتأخرون فبعضهم تأثر بكلام أحمد وظنه أنه يقول بأن محمد ربه رأى ربه بعينه, وفهم هذا خطأ لجاء أن أحمد كان يقيد. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين فلا يزن يوم القيامة, العظيم السمين فلا يزن جناح بعوضة. هذا في دليل على أن الأشخاص يزنون. وورد في الحديث الثابت أن ابن مسعود اقتطع على الشجر الأرابي السمين الكباس وكان دقيق الساقين, فتعجبوا من دقة ساقيه, فقال لا تعجبوا من دقة ساقيه, فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد في الميزان. هذا دليل أن الأشخاص يزنون. وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن بين العلماء. طبعا المعتزلة والجهمية والضلال يعني ينكروا الميزان المخصوص, وهذا المجل العدل, رد الوزن العدل. هذا قول المعتزلة الجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال, ينكرون الميزان. والميزان له كفتان توزن فيه الأعمال. ومن هذا أدلة على حديث السجلات الذي يأتي يعني يحضره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله, فإذا بها في 99 سجلا كم ما بين السماء والأرض. ثم قال هل لك عمل, هل لك من خير, هل لك من عذر, ما لك عذر. فيقول بلى, هل لك من حسن, لا يا رب. فقال بلى لك عندنا حسن, لك عندنا حسن, ولا يظلم ربك أحدا. فتوضع لا إله إلا الله في كفة, وتوضع هذه السجلات 99 سجل في كفة, فترجح بهما بها لا إله إلا الله, لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فقد ورد في الحديث لو وضع السماوات 7 مطين والأرض 7 ومثلنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. شاهد من الميزان ثابت في 7 سنة, ونضع الموازين الكفة ليوم القيامة, فمن ثبت موازينه فأولئك هم المفلحون, ومن خفت موازينه الذين خسروا في جهنم خالدون. فأما من ثقت موازينه فهو في جنة, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وبعضها حرام. وما ذكر الشيخ عبد الله يمكن ذكر ذكر رؤية الله وصار يعني مع الجهمية ومع المعتزلة في سبيل جدنا العقائد. الله هذا حاصل, ونحن نقول هذا لئلا يخدع ناس بكتب هذا الرجل. فإنا والله مليئا بالطالع, والله
في أسس الأسس، أصول أصول كيف يخطط بايع. وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير ذلك. فلا تجد المعتزلة والجهمية في الآية لو شاركهم في ذلك وجلاها لهم ووضحها ما لسبب. وهل في المزاد بالعرش ما ادري ايش، السماوات ما ادري ايش، شاك بها ما ادري والله. والايمان في الميزان يوم القيامه كما جاء المعتزله والجهميه والاهل الضلال والباطل ينكرون هذه الاشياء كلهم. والايمان به والتصديق والاعراض عن الرد عن ذلك يفرق وصف مجازفه في عرشهم ما يقال بالمجازفه. وان الله تعالى يكلم العباد يوم القيامه ليس بينه وبين الترجمان والإيمان به والتصديق به. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وسمعت الولادي الرب تبارك وتعالى وولادي أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل أزيدكم؟ فيكلم ويتكلم، يكلم الأفراد سبحانه وتعالى ويتكلم كل أحد غير ترجمان ويتكلم الجميع. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا، وهذا من صفات كماله. ويكلم أفراد وغيرهم، وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلم الملائكة ويقصر كماله. شاهد أن الكلام يحصل المؤمنين يوم القيامة. وأن الله تعالى والإيمان بالحوض هذه من العقائد التي يجب أن يؤمن بها الأب. وقد وردت في حول أحاديث بلغت حد التواتر، وأنه يعني نفسه الشهر وله عرض الصلاة، والأحاديث أن من بقي إلى صنعاء ومن أين إلى صنعاء. هو مما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم وقال في شأنه إنا أعطينا فكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك هو الأفضل. هذا من أفضل من كان الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ الرضيح في الدنيا والآخرة. ورد أن أناسا يطردون عنه إما المرتدون ويلحق به أهل بدع أيضا، ذكر القرطبي وغيره، وأظن نقل ذلك الحافظ الحجر عنه أن البخاري قال المراد بهم هؤلاء الذين يطردون عن الحوض ويطردون رسول أصحابه أصحابه، قال أنهم أهل الردة أهل الردة، وأدخل فيهم غيره أهل البدع. لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا بعده، فأهل البدع أحدثوا بعد الرسول. لماذا أطردوا؟ لأنهم غيروا دين الله وأحدثوا فيه لما ليس منه، فالحديث يتناولهم. وذكر هنا يوم القيامة سيجعل عليه أمته عرضه مثل قوله مصير شعر آيته عدد نجوم السماء من الذهب والفضة. علي على ما صح به الأخبار والآثار من غيره، هذا شيء معروف. وأن هذه الإيمان والإيمان بعذاب الكفر، ربنا سبحانه وتعالى الإيمان بعذاب الكفر، هذا ورد في أحاديث وذكرت أيضا الآيات من الآيات قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا عذاب البرزخ. ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم القيامة غير ذاك العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلى آية أخرى تفيد هذا. وورد في عذاب القبر رسالة الإسلام في الصحيحين مضى على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يشير إلى النميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزل من دونه أو من الدون. فيعني وقع في كبيرة فعذبهم الله في البرزخ، هذا من أدلة على أن الناس عندما من أحد البراء يعني أنه يأتي منكر ونكير ويسألانهم، فإن أجاب مثل مؤمن يقول هو محمد رسول الله
جاءنا بالبيان والهدى كما في حديث أسماء فآمنا به واتبعناه والحديث براء يسأل من ربك وما نبيك وما يدينك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عرفناك إن كنت لمؤمنا فنم إن كنت لمؤمنا فيعرض عليه مقعده من النار لو كان كافرا ثم يقال أوضك الله هذا مقعدك في الجنة فيقول رب أكم الساعة فيقال انتظر وطبعا الكافر يأتي الملكات فيسأل من ربك وما دينك وما دينك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت ونسأل الله أن يخاف على كثير من الناس لأنه ما أعرف عن الرسالة حتى المعرفة ولا أعرف أن محمد جاب البيان والهدى ولا أعرف معنى لا إله إلا الله وإنما وجد الناس يقول شيئا فقال فليحذر المؤمن وليتدبر كتاب الله وليعد قد عد لهذه الإجابة ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنفع في هذا الامتحان الشديد والرسول يقول إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال وهو تشهد أو التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وأعلم بك عذاب القبر وفي البرزخ كثيرا منها ما ذكرنا لكم وهو أمر ثابت يؤمن به أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلدهم من أهل الضلال وإن هذه الأمة تُسأل في قبورها فإن الأول وتُسأل عن الإيمان والإسلام وعن ربه وعن نبيه ويأتي المنكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان ليعتبر كيف يقف المنكر ونكير في الكفر ها؟ وكيف إن شاء الله الملك يدخل في الرحم ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيه ويدخل في الكفر ويسأل كيف لا نعلم هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه الله سبحانه وتعالى وأخبر بذلك فما عليك بالإيمان وميزة المؤمن أفضل مزايا أنه يؤمن بالغيب الإيمان بالله الكتاب دار المسلمين غير المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون فتؤمن بالغيب الذي يتضمن القرآن والغيب الذي يتضمنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلفه الله في تبليغ هذا القرآن وبيانه وهذه من جملة البيانات فهذا هذه الأحاديث التفصيل للآيات التي دلت على العذاب في البرزخ أو النعيم فيه طيب سبحان الله كان لا نصل إلى يقول أن الوقت انتهى كان ونمشي قليلا يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله حسن ابن كثيرين وأيوب السفياني رحمه الله بالابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حسن تلاوة القرآن منهم فتبدل هذه الآثار على أشرفة أهل البدع والحزبيين ولا تسمع أشرفتهم هذا التحذير ما جاء على السفير أيوب فقط جاء من الله ومن رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأمة الإسلام